بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من المجالس الرمضانية العلمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم فيه من الموفقين المسددين، إنه جواد كريم. ورغبت في هذا اللقاء أن أذكر ببعض الأمور المهمة لطالب العلم، نظرا لأن التفريط فيها أو الخروج عن السبيل فيها سبب للانزلاق والانحراف والزيغ والضلال. ولا شك أن الواجبات التي تجب على طالب العلم كثيرة، ولا يمكن أن نستوعب كل ذلك في مثل هذا المجلس، إذ إن الأمر قد يطول ويطول جدا، ولكن حسبنا أن نذكر بجملة مهمة في ذلك، وهي تدل على أخواتها، وكما قيل: حسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم. فرأيت أن أذكر أبناءنا وإخواننا طلبة العلم بجملة من الأمور المهمة في ذلك، أعني في سلوك طلب العلم. الأمر الأول ما يتعلق بالإخلاص لله جل وعلا في هذا السبيل، ثانيا تحقيق التقوى لله جل وعلا، ثالثا الحرص على تحصيل العلم النافع حفظا وفهما، رابعا تحمل هذا العلم النافع عن أهله، خامسا التفرغ في طلبه والصبر على تحمله، سادسا وهو من أهم المهمات التدرج في طلبه واغتنام زهرة العمر، والسابع المحافظة على الوقت مع علو الهمة، الثامن العمل بالعلم، التاسع التقرب إلى الله جل في علاه بأداء الفرائض والإكثار من النوافل والبعد عن المعاصي والآثام. طلب العلم أيها الإخوة اصطفاء من الله جل وعلا، هنيئا لطالب العلم أن سلك هذا الطريق وسار على هذا الدرب ورغب في أن يكون من أهله ومن حملته لينتفع ويرتفع، فهو خير له في الدارين، خير له في الأولى وفي الأخرى، إذا ما قام به العبد حقا وصدقا. والنصوص من الوحيين الدالة على فضل طلب العلم وعظيم منزلة أهله كثيرة، أقول كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النووي رحمه الله: فيه أي في الحديث فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. أما ما يتعلق بالأولى، بالنقطة الأولى، وهي الإخلاص لله جل في علاه، فأقول بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول أيضا جل وعز: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه رجل، فذكر الشهيد ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه النصوص يا رعاكم الله، وما جاء في معناها كثير، كلها تدل على وجوب الإخلاص لله جل وعز فيما يتعبد به المرء ربه ويتقرب إليه. ومن ذلك، أعني من القربات والعبادات، طلب العلم الشريف النبيل، فإنه من أعظم العبادات وأجل الطاعات، لأنه قائد إلى تحقيق تقوى الله جل وعز. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، وأن يكون قصده بذلك وجه الله تعالى. ثم أسند حديث عمر الذي تقدم رضي الله تعالى عنه، ثم أسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه في طلب العلم، قال له إسرائيل: إن استطعت أن لا يكون أحد أسعد بما سمعت منكم فافعلوا، إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، بعد أن ذكر العلم النافع وضرورة العناية به. قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعانه عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في رسالته آداب المتعلم والمعلم، أو آداب المعلم والمتعلم، قال: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل، الإخلاص الكامل، والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإذا درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا، أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله تعالى واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله تعالى وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا قال الإمام حماد ابن سلمة رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في الجامع وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله كما أخرج ذلك الإمام الدارمي في السنن: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. وجاء في ترجمة الإمام هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي رحمه الله من الكاشف للذهب، قال رحمه الله في ترجمته: كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم لله. الإخلاص أيها الأحبة في الطاعات والقربات، ومن أجل ذلك طلب العلم، يورث الفهم عن الله سبحانه وتعالى. فقد أسند الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الرذباري قال رحمه الله: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. إذن يا عبد الله، تعاهد الإخلاص لله في كل شؤون حياتك، وراقبه، واستحضر عظمته بين يديك، نعم، واجعل ذلك الأمر بين عينيك، وبالأخص فيما إذا طلبت العلم لله جل وعز. ثانيا، تحقيق التقوى لله جل وعز. تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصيته للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. ثم ذكر كلمة طلق بن حبيب رحمه الله، ثم قال: كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لابد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. إلى أن قال: ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه. انتهى كلامه رحمه الله. وتحقيق التقوى أيها الإخوة على الوجه الذي ذكره الإمام ابن القيم في ذكر حقيقتها يحتاج إلى علم يهدي صاحبه إليه ليحقق التقوى أمرا ونهيا، وهو الذي عبر عنه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: الإيمان المحض، لأنه أساس ماذا؟ أساس العلم. وفي ذلك يقول الهيثمي رحمه الله مؤكدا هذا المعنى: حقيقتها أي التقوى متوقفة على العلم، إذ الجاهل لا يعلم كيف يتقي، لا من جانب الأمر ولا من جانب النهي، وبهذا يظهر فضيلة العلم أو تظهر فضيلة العلم وتميزه عن سائر العبادات والأحوال والمقامات لتوقفها جميعها عليه. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتهى كلامه رحمه الله. العبد المتقي أيها الإخوة له صفات. هذا العبد المتقي الذي حقق التقوى له صفات وردت صفاته في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. ومنها قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ومنها قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ومنها قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقال جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، ويقول جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى غيرها من الآيات الواردة في ذكر صفات المتقي والمتقين. التقوى مراتب ورتب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأول يعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. انتهى كلامه رحمه الله. من حقق هذه المراتب وهذه الرتب فاز وأفلح واتقى الله حق تقاته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لو وقفت عند مراد التقوى، لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك المراد، لم يفتك إيش المراد. إذن الواجب عليك يا طالب العلم ويا من تحرص على سلوك سبيل أهله الحرص، أن تكون حريصا على تحقيق التقوى لترتقي في تحقيق مراتبها، لترتقي في تحقيق مراتبها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد كلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فإن حظه من الهداية فاته حظه من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه وكلما اهتدى زادت تقوى، زادت تقوى. ثالثا الحرص على تحصيل العلم النافع، حفظا وفهما. جاء العلم محمودا في كتاب الله وجاء أيضا مذموما، فليس كل علم هو نافع، فالسحر ليس بنافع، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فليس بعلم نافع وإن سمي ماذا علما. إذن يجب أن تجتهد في الحرص على العلم النافع حفظا وفهما. هذا العلم يقول الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله في الرسالة عنه الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. هذا العلم النافع يقول الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء بعد أن ذكر حديث معاوية رضي الله عنه المتقدم: من يرد الله بخيرا الحديث، قال: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الإمام ابن رجب في فضل علم السلف: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم ذكر آيات في المقام، ثم قال: فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر تعالى عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه. لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ثم قال: وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وذكر آيات، ثم قال: وأما العلم الذي ذكره الله على جهة الذم له فقوله في السحر، فذكر آيات ماذا؟ تعلم السحر، إلى أن قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة بالله من العلم الذي لا ينفع، وسؤال الله تعالى العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، إلى آخر الحديث. ثم ذكر أحاديث في الباب واستطرد كثيرا، ثم قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ما هو؟ ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها فقط. تفهم على هواك ولا على أهواء من؟ بفهم السلف كما نقول، ويقرر ذلك أهل العلم. ونص على هذا الحافظ هنا رحمه الله ابن رجب، قال: وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، انتهى كلام الحافظ ابن رجب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وبصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار شارحا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال رحمه الله: هذا كلام جامع نافع محتوٍ على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: إلى علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث وتفسير وفقه وما يعين على ذلك من علوم عربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تفهم من هذا المنقول على أسماعكم من كلام العلماء وبعض أهل العلم أنه يجب عليك يا طالب العلم أن تحرص على تحصيل العلم النافع والتزود منه، والتزود منه قدر استطاعتك، مع حفظ ما يمكنك أن تحفظه منه، مع حفظ ما يمكنك أن تحفظ ذلك منه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك ورغب فيه كما في الصحيحين: فليبلغ الشاهد الغائب. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع مقالته فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالنضارة وجاء في ترجمة حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من التقريب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مترجما له: حافظ الصحابة. سماه إيش؟ حافظ الصحابة. وقد جاء في الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه أنه يحفظ ما لا يحفظون. وقد أخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند صحيح عن الحافظ مروان ابن محمد الطاطري أنه قال: ثلاثة لا يستغني عنها صاحب العلم: الصدق والحفظ وصحة الكتب.
فإن أخطأته واحدة لم تضره، إن أخطأه الحفظ رجع إلى كتبه الصحيحة فلم يضره، انتهى كلامه. لذا قيل قديما: ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. أخرج ذلك الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل والخطيب في الجامع. ومما أثر عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما جاء عن الإمام الشعبي رحمه الله كما في كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب الإمام الحافظ، وجاء ذلك أيضا في السير، أن أبا عبد الله الحاكم قال فذكر مما ذكر في مترجما لمن؟ للشعبي، وأنه سمع من ابن عمر، وأنه أي الشعبي قال فيه كان حافظا، هذا قول الحاكم أبو عبد الله كان حافظا وما كتب شيئا قط، ما كتب شيئا إيش قط. وقال ابن شبرمة رحمه الله سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط إلى يوم هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته من مرة واحدة ما يحتاج إلى إعادة، ولا أحببت أن يعيده علي، رحمه الله وغفر له. وهذا الإمام الحجة حماد بن زيد ابن درهم البصري قال فيه الإمام الحافظ العجلي: حماد بن زيد ثقة وحديثه 4000 حديث كان يحفظها ولم يكن له كتاب. وقال ابن خراش: لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط. وقال الذهبي رحمه الله: لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم وأعدمهم غلطا، وأعدمهم غلطا على سعة ما روى، رحمه الله. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمته في الكاشف: يحفظ حديثه كالماء، كالماء. قال العسكري رحمه الله أبو هلال في الحث على طلب العلم: الحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، وطول المذاكرة، وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس. ثم نقل عن الإمام الزهري أنه قال: إن الرجل لا يطلب العلم وقلبه شعب من الشعاب، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. قال معلقا رحمه الله: يريد أي الزهري من كلامه أن الحفظ أن أول الحفظ شديد، أن أول الحفظ إيش شديد يشق على الإنسان، ثم إذا اعتاد سهل أي عليه. ثم أسند عن الحارث بن أبي أسامة رحمه الله أنه قال: كان العلماء يقولون كل وعاء أفرغت فيه شيئا فإنه يضيق إلا القلب، فإنه كلما أفرغ فيه اتسع، كلما أفرغ فيه ماذا؟ اتسع. ثم قال رحمه الله عن نفسه: وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه. يتعذر، يجد منه ماذا؟ مشقة. ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة في ليلة، وهي قريب من 200 بيت. من 200 بيت انتهى كلامه رحمه الله. ومما ينبغي في هذا المقام كما قلنا التزود في هذا العلم حفظا وماذا وتفهما، مما ينبغي ويجب على طالب العلم في هذا المقام أن يراعيه إذا ما حفظ أن يصحح ما يحفظه ويقرأه. قال الحافظ العلامة ابن جماعة في تذكرة السامع مبينا مما ينبغي أن يراعيه طالب العلم أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا، إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه، ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيف. والعلم لا يؤخذ من الكتب، والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، فإنه من أضر المفاسد. انتهى كلامه رحمه الله. فهم ما حفظت من المهمات والواجبات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: صحة الفهم وحسن القصد، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته يعني مادة ذلك اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موضع آخر من إعلام الموقعين: وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله وعن رسوله لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه هذا التفاوت إلا هو سبحانه وتعالى. ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، أليس كذلك؟ ولما خص الله سبحانه وتعالى سليمان بفهم الحكومة في الحرب، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم، وقال أيضا في موضع آخر من الإعلام: والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به، فيفهم من اقترانه به، يعني يضم الأشباه والنظائر، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. هذه قاعدة مهمة في فهم السنة الصحيحة، وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم. فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به، وهذا كما فهم ابن عباس من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن المرأة قد تلد 6 أشهر. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا من دقيق الفهم والفقه. من جميل، والشيء بالشيء يذكر في هذا المقام، أعني في الفهم وضرورة العناية بماذا؟ بالفهم، ما قاله شيخ شيوخنا العلامة الحبر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مقدمة الأضواء، واستمع إلى هذا. يقول الشيخ رحمه الله، يتكلم عن نفسه: جئت للشيخ في قراءتي عليه، أحد شيوخه ما سماه، قال: فشرح لي كما كان يشرح، فشرح لي كما كان ماذا؟ يشرح، ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت، وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل، وكان الوقت ظهرا، فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي، فعاودت يعني المطالعة والتنقيب والبحث، فعاودت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها، ذهب ضوء النهار، وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر، هكذا يقول رحمه الله، كلما مللت أو كسرت والخادم بجواري وقد الضوء زاده حتى انبثق الفجر. حتى انبثق ايش؟ الفجر. وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم ما بقي فيه شيء فتركت المطالعة ونمت وأوصيت خادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم اكتفاء بما حصلت عليه واستراحة من عناء سهر البارحة. انتهى كلامه رحمه الله. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. لك أن تتخيل هذه الهمة إذا ما كان كل طالب علم وقف عند كل قضية مثل هذه أو مع كل درس وأعمل فكره وذهنه بالنظر والمطالعة. هل هناك مكان للقيل والقال والذهاب والإياب والإزعاج وكثرة اللت والعجن والخوض فيما لا ينفع والبعد عن بركة العلم؟ ما أظن ثمة وقت. لهذا قيل قديما: حفظ حرفين خير من سماع وقرين. حفظ حرفين خير من سماع وقرين وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. الأمر الرابع، ولعلني أقف عند الرابع ونكمل البقية في اللقاء الآتي إن شاء الله. الأمر الرابع: تحمل هذا العلم، عن العلم النافع، عن أهله. سالك هذا الطريق سالك طريقا من طرق الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولما كان السمع أمانة، لما كان السمع أمانة يجب عليك، والحالة هذه، أن تحفظ الأمانة وأن لا تعيرها ولا تعطيها ولا تفرط فيها لكل أحد، وأنه يجب، والحالة هذه، أن لا تعار أو أن لا يعار هذا السمع ويعطى إلا في من كان أهلا لذلك، فلا يأخذ العلم إلا عن الأكابر، أكابر أهل العلم من أهل السنة والجماعة، ممن صحت عقائدهم ومناهجهم وسلمت مسالكهم من الانحراف والزيغ وسلكوا في ذلك، أعني في الفهم والعلم والمنهاج، سبيل سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن ترك هذا الأصل ضل وغوى، ولا يهلك على الله إلا هالك. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، ولما سأل أعار سمعه أليس كذلك، ليسمع الجواب، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ البخاري. قال العلامة القرطبي في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر، والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أول كتاب الفرائض، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي في مقدمة المجموع معناه، يعني معنى كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. موت العلماء مصيبة وثلمة، لا شك في هذا ولا ريب. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن الحنفية محمد بن الحنفية قال: قال في جنازة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما دفن ابن عباس قال محمد بن الحنفية: اليوم مات رباني العلم، اليوم مات رباني العلم. من هو رباني العلم؟ الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره. وجاء في تهذيب الكمال للحافظ المزي أن الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فلما ولي في قبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم. والله، يقول ابن عباس لما مات زيد رضي الله عنهم جميعا، والله لقد دفن اليوم علم كثير. إذن لما كان الأمر بهذه الصورة، بارك الله فيكم، حرص السلف رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم وسلك منهجهم على توخي الحذر، ساروا في توخي الحذر في هذا الطريق وعدم أخذ العلم إلا من أهله، من عرف بالاستقامة على السنة وملازمتها والنصح للأمة. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه المقولة أسندها أيضا الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين عن عدد من أئمة السلف قالوا بمقالة ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في آخرين. قال الحافظ الخطيب رحمه الله معلقا في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، معلقا على أثر أخرجه عن شعبة أنه قال رحمه الله: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. قال الخطيب رحمه الله: هذا كله بعد استقامة الطريقة. تحديث عنهم بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة. وثبوت إيش؟ ما هو كل من حدث ولا كل من جلس هو عدل. ولذلك كما قلنا مرارا أن العدالة وصف زائد على الإسلام. قال رحمه الله: وثبوت العدالة، هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه، ما تعره سمعك. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي الطيالسي أنه قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحدها لم يستطع أن يأخذها منه إلا بشاهدين عدلين، أليس كذلك؟ فدين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة انتهى. هذه الكلمة دين الله أحق أن يطلب لها العدول أو عليه العدول، أخذها أعني الرازي الطيالسي أخذها عن الإمام بهز بن حكيم، حيث قال بهز فيما أخرجه ابن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي الطيالسي أنه نقل عن بهز أنه قال: دين الله أحق من طلب له العدول. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: من قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا فخذوا عنه، ومن قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا فلا تأخذوا عنه. وفي التعديل والتجريح للباجي أن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هديه أو إلى هيئته وإلى سمته. وهذا الأثر موجود في الجامع أيضا بلفظ: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذوا عنه. وفي أمالي ابن سمعون أن المغيرة قال: كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته وإلى سمته ثم أخذنا عنه. وفي الميزان، ميزان الاعتدال الذهبي رحمه الله، أن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قال: رأيته، يعني بذلك يحيى ابن عبيد الله التيمي، قال: رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه. فتركت إيش؟ حديثه. وفي المقابل تجدهم ينقدون من يجلس إلى من لا يرتضى، ويؤاخذون على ذلك. فهذا محمد بن حميد الرازي قال فيه الإمام أحمد: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكوني. وفي لفظ: عيب عليه صحبته للشاذكوني، كان يماشيه ويجلس إليه. والشاذكوني كان كذابا، حافظ كذاب، عيب عليه. فانتقلت هذه العدوى إلى ابن حميد. قال الدارقطني رحمه الله: يتهم بالوضع، يعني محمد بن حميد، ما أحسن القول فيه، ما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله. اغتر بعضهم بظاهره فأحسن القول، وإلا لا يعرف حاله، لو خبر حاله لما أحسن القول فيه. وقد أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا، فجعلت، يقول ابن المبارك، فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه، هذا الحديث المنكر الذي يرويه، أن يؤاخذوني بأني كيف أجلس إلى رجل مثل هذا، يستحي من أن يرى كذلك. وفي مقدمة الصحيح أيضا أن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف. الآن تسمعهم صوتا وكتابة يشتمون علماء السنة المحضة، يطعنون فيهم وفي أديانهم بألفاظ قبيحة شنيعة سوقية، وينالون من أعراضهم وأماناتهم بل وأديانهم، ومع هذا ترى من يصحبهم ويجلس إليهم ويسامرهم، وحجته أن الشيخ فلان ما تكلم في فلان، وأن الشيخ الفلاني ما حذر من فلان، وكأن الحق محصور في فلان لا بد أن يتكلم أو علان حتى يكون كذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جلس ونادى على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان إيش يسب السلف. وجاء في ترجمة إسماعيل بن موسى الفزاري من السير أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك يعني هو إما أبو بكر وإما هناد، مضينا إلى إسماعيل بن موسى. هذا عبدان يقول: أنكر علينا أبو بكر أو هناد، مضينا إلى موسى بن إسماعيل إلى إسماعيل بن موسى وقال منكرا، يعني إيش، هكذا اللفظ، إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. إذن أيها الأحبة، الصفاء والنقاء في الأخذ والتلقي مطلب رئيس عند أئمة الحق والهدى من سلف الأمة من سلف الأمة الصالح إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. هذا أصل لا يحيد عنه ولا يتركه إلا زائغ والعياذ بالله. قال العلامة ابن جماعة في تذكرة السامع: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله عز وجل في من يأخذ العلم عنه، ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. انتهى كلامه رحمه الله. نقف هنا ولا نكمل الخامسة؟ نكمل الخامسة، تصبرون؟ طلال تكمل. طيب، الخامسة التفرغ في طلب العلم والصبر على تحمله. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقديما قيل في مثل عند العرب: العلم من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال، أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث أنه قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، لم أسمعها بعد. وفي شرف أصحاب الحديث أيضا أن الحسن بن منصور الجصاص قال للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى أن يموت. ابن المبارك قال: أكتب إلى أن أموت. وأحمد يوصي أن الرجل يكتب إلى أن يموت. وفيه أيضا في شرف أصحاب الحديث أن الإمام أحمد رحمه الله قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. ما قال: أنا راسخ، أنا إمام، أنا عالم، أنا 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 أنا، كما هي مقالات السفهاء والحمقى وأهل الطيش والسفه والعجلة. فمن ظن أيها الأحبة أن تحصيل العلم يكون بتفريغ فضلة الوقت، أن تفرغ للعلم فضلة وقتك، من ظن أن تحصيل العلم يكون بتفريغ فضلة الوقت ونافلته، وأنه يمكن أن يدرك العلم وأن يحصله بمجالسة أو قراءة عابرة، في أوقات متباعدة متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ ولا أقول مخطئ، وفرق بين مخطئ وخاطئ، وهو تصور فاسد وأمل كاسد، وضرر هذا بالغ ومفاسده على المرء عظيمة وكبيرة وجسيمة، ذلك أن هذا الأمر يؤول به إلى ما لا تحمد عقباه. ومن أعظم ذلك وأفظعه وأشنعه أن يقول المرء على الله ما لا يعلم، وأن يفتات على الله جل وعلا. قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى كلامه رحمه الله. والمتأمل أيها الأحبة في ذلك، المتأمل والقارئ، أنت طالب علم، إذن لا تنفك عن أئمة العلم ومصابيح الدجى، يجب أن تكون علاقتك بهؤلاء الأئمة السابقين واللاحقين أن تكون العلاقة بينك وبينهم وطيدة وثيقة، دائما النظر والقراءة والتأمل في سيرهم والتنقيب والتفتيش على ماذا كانوا وكيف فعلوا، وهذه المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة العالية التي كتبها الله لهم، كيف وصلوا إليها؟ هل هو بالدعة؟ هل هي بالراحة؟ هل هو بالتواني؟ بالكسل؟ بالعجز؟ أم بالصبر والتحمل مع الاستعانة بالله أولا وآخرا، والإخلاص له، وتحقيق التقوى، والسهر على طلب العلم والنظر والتأمل؟ فالمتأمل أقول في سير الأئمة يجد عجبا عجابا، هذا لا يمكن أن تراه إلا في كتاب أو تحت تراب، في هذا الصبر العجيب في تحصيل العلم وكتبه وسماعه وحفظه، لا يكاد يخطر لك ببال. تجد الواحد من الناس، من الطلبة، ممن ينتسب إلى طلب العلم، يجلس مستعد للجلوس ممكن ساعة أو ساعتين أو ساعات، بل لعله يدمر الليل، ما أقول يحيي الليل، يدمر ليله حول أجهزة الهاتف، النقال أو الانترزفت، ويكتب ويكاتب ويدلس ويكذب ويفتات، وما عنده قدرة على أن يصبر على تحمل علم وسماعه والتدرج في الطلب على ما كان عليه السلف. يمل إذا ما جلس مجلس علم، يضجر، يأتيه النعاس، ويتأتيه الوساوس والخطرات، وترى رأسه يميل يمين ويسار، ويتمنى أن لو انتهى حتى يذهب فيلعب. وهكذا ما يصبر على ذل التعلم، لا يصبر على مثل هذا. ولهذا ترى عندما تضيع الأوقات والأعمار وتمر السنون في مثل هذا الطيش والسفه، وقلة الاستفادة من الوقت ترى فتن تكثر تنبع هنا وهناك، وكلما حدثت حادثة لا بد أن يدخل أنفه فيها، ولا بد أن يكون له رأي، وتجده يسابق ويتقدم ويلهث حتى يتكلم، فإذا تكلم بجهل نصب ألوية الولاء والبراء على مقاله واستعدى الناس وحول والعياذ بالله وجوه الناس عن سماع الكلام العلماء إلى الالتفات إلى سفاهاته وحماقاته. دخول هؤلاء وانصرافهم عن العلم وعدم اشتغالهم في تحصيله وعدم استماعهم لنصائح العلماء المتكررة بضرورة أن يعرف المرء قدر نفسه، كما قال الذهبي رحمه الله: الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فلهذا نحن نذكر من كتب العلماء ومن سيرهم ونبحث في بطون الكتب، نستخرج لعل هذه الذكرى تشحذ الهمم، فيخرج الله من بين هؤلاء أو بين من يستمع إلى مثل هذه الكلمات من يكون كذلك. ما أقول من أصلابكم، أقول منكم إن شاء الله ومن أصلابكم. فمن هذا بارك الله فيكم، كلمة الإمام الشافعي رحمه الله التي تقدم ذكرها، أن الناس في العلم طبقات بقدر علمهم إيش؟ بقدر طبقات في العلم به ومراتبهم في ذلك، جاء في ترجمة الإمام الشعبي رحمه الله من تذكرة الحفاظ وغيره. قد قلنا أن الإمام الشعبي ذكرنا لكم فيما مضى كم كان حفظه، وأنه كان يحفظ من أول مرة، لا يحب أن يعاد عليه، ما يحب أن يعاد عليه أبدا، ما كتب سوداء في بيضاء قط. جاء في تذكرة الحفاظ وغيره أنه قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد والجلوس إلى العلماء والحمل عنهم وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. بهذا حصل، ما في تواني، ما في كسل، ما في ضجر، ما في تأفف، ما في ما في ما في هدف يريد أن يصل إليه ليعبد الله على بصيرة، فرزقه الله ذلك. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة أن الشعبي رحمه الله قال عن نفسه: ما علمت أحدا، لا آسف، يقول عن مسروق، قال: ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق ابن الأجدع صاحب ابن مسعود. هذه شهادة عظيمة من إمام عظيم لإمام عظيم مخضرم. ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. وفي المصنف أيضا أن الإمام مسروقا رحمه الله رحل في حرف واحد في سماع حديث واحد، وأن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه رحل أيضا في سماع حديث واحد، ونقل العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعات الأكل، لأنه ينصرف عن العلم. ها هذا الإمام المزني تلميذ الشافعي وصاحبه، يقول رحمه الله: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة، 50 مرة. وهذا الإمام عبد الله بن محمد البغدادي رحمه الله فقيه العراق، يقول فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان عارفا بأصول الدين ومعرفة المذهب والخلاف وبالحديث وبأسماء الرجال والتواريخ وباللغة العربية وغير ذلك، وانتهت إليه معرفة الفقه بالعراق. ومن محفوظاته في المذهب، يعني مذهب الحنابلة، كتاب الخرقي والهداية لأبي الخطاب، وذكر أنه طالع كتاب المغني لابن قدامة 23 مرة، وكان يستحضر كثيرا منه أو أكثره، أو أكثره، أكثر المغني يعني في ذيل طبقات الحنابلة. وهذا الإمام محمد بن أحمد ابن قدامة قال فيه الإمام ابن رجب رحمه الله: كتب بخطه كثيرا، من ذلك الحلية لأبي نعيم، وتفسير البغوي، والمغني في الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين، والإبانة لابن بطة، وكتب مصاحف كثيرة لأهله، وكتب الخرقي للناس، كتب ذلك أيضا كتب الخرقي والمصاحف للناس. والكل فيما يكتب ويعطي للناس، والكل بغير أجرة، ما يأخذ أجرة. وكان سريع الكتابة، وربما كتب في اليوم كراسين بالقطع الكبير. قال الحافظ الضياء المقدسي: وكان والله وكان الله وكأن الله سبحانه وتعالى قد جمع له معرفة الفقه والفرائض والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس، وقضاء حوائج الناس. وهنا قصة ذكرتها لبعض أبنائنا الطلاب في هذا الجامع أو في غيره، لا مانع من تكرارها، والتكرار إن شاء الله يثبت. قصة إمام معتبر من أئمة أهل السنة وحافظ من حفاظها، الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم، حيث يقول في مقدمة أو تقدمة الجرح والتعديل له، يقول ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم يقول: سمعت أبي، الإمام أبو حاتم يتكلم عن أبيه أبي حاتم، سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين في طلب العلم في السير في البلاد، كما قال من؟ الشعبي، السير في البلاد. خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، 1000 إيش؟ فرسخ. الفرسخ بمشي القدم، تمشي بقدمك نحو 1.5 ساعة، ساعة يأخذ بالمشي المعتدل 1.5 ساعة، والفرسخ 3 أميال، و3 أميال نحو من 5 كيلومترات. لك أن تحسب أنت 1000 فرسخ وهو يمشي هكذا. يقول: لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، ما صار يحسب. أما ما كنت سرت من الكوفة إلى بغداد على قدمه، فما لا أحصي كم مرة، لا يدري كم مرة يذهب ويرجع. ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى، مدينة في المغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته. ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. كل هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة، وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. خرجت من الري، بلده الرازي، خرجت من الري 213، قدمنا الكوفة في شهر رمضان 313، والمقرئ حي بمكة، وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة، ورجعت أي إلى الري 121، وخرجت المرة الثانية، ما قال يكفي، خرجت المرة الثانية 242، ورجعت 45، أقمت 3 سنين. لك أن تتخيل، طبعا هذا لا يمكن أن تتصوره، ها؟ 7 سنوات، كل هذه المدة يحصل كل هذا وهذه السفريات. نعم، بارك الله له في وقته، وبارك الله له في عمره، وبارك الله له في حفظه، وبارك الله في علمه. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا هو، هذه هي البركة، هذه هي البركة في العلم. وهذا الإمام الحافظ محمد بن إسحاق ابن منده قال الحافظ الذهبي رحمه الله فيه مترجما، الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده، ولد 110، ومات 95، رحمه الله تعالى. وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم كم عددهم؟ 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه 10 أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملا. وما بلغنا، يقول الذهبي رحمه الله وهو الحافظ المؤرخ مؤرخ الإسلام، يقول وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ابن منده، ما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع، ولا جمع ما جمع. وكان خاتمة الرحالين وفرد المكثرين، وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين، مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصنيف. كيف هذا؟ هذا الجمع وهذه الكثرة ومع هذا حفظ وصدق ومعرفة وكثرة إيش؟ هي البركة، لا شيء بعدها ولا شيء فوقها. وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم التقينا، يعني التقى هو بابن مندة، التقينا ببخارى 61. خرج 63. متى التقاه الحاكم؟ 61. وقد زاد زيادة ظاهرة، كبر. ثم جاءنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه، راجع. شوف متى خرج، 300، راجع 375. ذاهبا إلى وطنه، انتهى من تذكرة الحفاظ. جاء في ترجمته أنه لما ارتحل من بلده وخرج كان عمره في ذاك الوقت 20. عمره كم؟ 20. رجع من سفره وعمره كم؟ 65. 65 عام. كم يعني مدى الرحلة؟ 45، 45 عاما. رجع رحمه الله فتزوج وهو ابن 65، ورزقه الله الأولاد وحدث بالكثير مما سمعه. هذه بعض الأمثلة بارك الله فيكم في صبرهم وجمعهم وتحملهم. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. يقول الإمام إمام هداية الإمام الشافعي رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي: كنت يتيما، كنت إيش؟ يتيما في حجر أمي، في حجر أمي، ولم يكن معي معها ما تعطي المعلم، ما عندها، فقيرة وفقير وصغير يتيم. وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، يعني في الحلقة أحفظ. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة. وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح عندما يأتي الحجاج وينزلون في منى وفي أيام التشريق ويوم عيد النحر فيذبحون، تبقى آثار تلك الذبائح، ومنها ما يبقى إيش؟ العظم، كعظم الكتف. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح يظهر وأراه فأكتب فيه الحديث. ما عنده شيء، فقير يتيم، يأخذ العظم وبالذات عظم الكتف لأنه عريض فيكتب فيه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة التي حفظت حتى لا أنسى. وكانت لنا جرة قديمة، جرة كبيرة، فإذا امتلأ العظم من الكتف يعني طرحته في الجرة أحفظه فيها. هذا الإمام المطلبي رحمه الله، هذا هو الإمام المطلبي رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: العلم صناعة القلب وشغله، العلم صناعة القلب وشغله. فمن لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم، انصرفت عن العلم. وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوته وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم، لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله، رجي. ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض لذة شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده، وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة. إذا مات العبد انقطع عمله إلا إيش؟ إلا من ثلاث، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما كريها إليه، لكن إذا ما أراد مداواتها على ذلك حمله ذلك على الغم والهم، فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ فهذه هي اللذة الحقيقية. انتهى. هذا لا يمكن أن يكون إلا بتحصيل ماذا؟ العلم. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.